الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مجلس حكام الوكالة الذرية يختتم اجتماعاته في فيينا دون إصدار قرار ضد إيران. آلاف الفلسطينيين يشيعون شهداء جنين مطالبين بالانتقام والرد على مجازر الاحتلال. القوة الروسية تستهدف مناطق واسعة في أوكرانيا وسط تحذيرات من سقوط بخموت. أهلا بكم إلى التفاصيل. اختتمت مساء أمس الاجتماعات المتعلقة بإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا دون إصدار قرار ضد إيران. وخلال هذه الفترة فشلت مساعي بعض الأطراف الغربية لإثارة الجدل ضد برنامج إيران النووي السلمي، وفيما كانت التريكا الأوروبية تخطط لإصدار قرار جديد ضد طهران في هذا الاجتماع من خلال المناورة حول تقارير استفزازية عطل البيان الذي نشر بعد زيارة مدير عام الوكالة رافائيل جروسي إلى طهران لحل قضايا الضمانات، عطل حسابات الغرب لإحداث توتر ضد إيران. شيع الآلاف من الفلسطينيين جثامين الشهداء جنين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة جبع مرددين هتافات تطالب بالانتقام والرد على مجازر الاحتلال وسفك الدم الفلسطيني. وكانت قوة إسرائيلية تسللت صباح اليوم إلى جبع ونصبت كمينا لمقاومين من كتيبة جنين وفتحت النار تجاههم، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء. وقد اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في البلدة، حيث تمكن المقاومون من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الصهيوني. كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين قبل يومين، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا منذ بداية العام الجاري إلى 78 شهيدا. حول مراسم تشييع جثمان شهداء جنين نستمع إلى تقرير زميلتنا من الضفة الغربية رايا عروق.
قبل قليل شيع المواطنون في مدينة جنين جثمان الشهيد الطفل وليد نصار، وقبل ذلك كان أهالي مدينة جنين قد شيعوا جثامين ثلاثة شهداء من بلدة جبع واروهم إلى مثواهم الأخير في بلدة جبع، حيث تم هناك تشييع آخر لهما وإلقاء نظرة الوداع عليهم جميعا ودفنهم في بلدتهم جبع. صباح اليوم اقتحمت وحدات خاصة اسمها يماس وهي تابعة للشباك الإسرائيلي بلدة جبع، ونصبت كمينا لثلاثة مقاومين من بلدة جبع. قال الجيش الإسرائيلي أنهم يخططون لتنفيذ عمليات فدائية ضدهم. الاحتلال الإسرائيلي لم يعطي فرصة للمقاومين للتصدي لهم أو للاشتباك معهم، فاجأوهم بهذا الكمين المتواجد على أطراف البلدة وعلى الشارع الواصل بين بلدة مدينة جنين ومدينة نابلس. هناك تم اغتيالهم الثلاثة بدون أن يعطوهم فرصة، وهذا ينفي ما زعم الاحتلال أن هناك اشتباكات عنيفة كانت في قبل اغتيالهم. هذا لم يحصل أبدا، هم فاجأوهم وباغتوهم واغتالوهم فجأة، وهذا ما يعيدنا إلى الأذهان قبل عام واحد حيث تم اغتيال ثلاثة مقاومين أيضا في مدينة نابلس في نفس الطريقة. الاحتلال صباحا منع الإسعاف ومنع المواطنين الوصول إلى هؤلاء الشهداء حتى جاء الجيش الإسرائيلي تأكد من استشهادهم. في جنين الصورة تبدو هي ذاتها. الشهيد الطفل 14 عاما وليد نصار استشهد نتيجة المجزرة التي حصلت في مخيم جنين قبل يومين، يوم الثلاثاء بالتحديد. استشهد الطفل دون أي مقاومة منه، فقط قتل الاحتلال وأصاب أي شخص كان في وجه هذا الاحتلال.
شنت القوات الروسية فجر اليوم ضربات مكثفة على أنحاء واسعة من أوكرانيا، شملت منطقتي خاركييف وأوديسا شرقية وجنوبية البلاد. وأكد رئيس بلدية كييف فيفتالي كليتشكو تصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء العاصمة، فيما قال حاكم منطقة أوديسا إن الصواريخ أصابت البنية التحتية للطاقة في المنطقة وألحقت أضرارا بمحطات الطاقة الكهربائية والمباني السكنية. وكانت قوة فاغنر الروسية أعلنت أنها بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة بخموت الشرقية أوكرانيا، في الوقت الذي حذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي من أن سقوط بخموت سيفتح الطريق أمام الروس للوصول إلى مدن رئيسية شرقية البلاد. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطراف النزاع في جورجيا إلى تجنب الخطوات التي تؤدي إلى التصعيد. وقال النائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن غوتيريش يراقب الوضع في جورجيا ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى تجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر، مؤكدا أهمية حرية التعبير وشفافية عمل وسائل الإعلام. وقد بدأت الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان الجورجي في تبليسي صباح الثلاثاء الماضي، حيث عارض المشاركون فيها اعتماد مشروع قانون العملاء الأجانب الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى. إلى الملف التونسي، حيث قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيتم النظر في مشروعه مرسوما يتعلق بحل كل المجالس البلدية وتعويضها بمجالس مؤقتة لإدارتها. وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيتم بحث مراسيم أخرى تتعلق بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد ومواضيع أخرى عديدة. كما انتقد سعيد جبهة الخلاص المعارضة قائلا إن من يتظاهرون في العاصمة يتباكون على الحرية، في حين أنهم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن، مشددا على أن ما هو مهم في هذه الفترة هو التركيز على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وهي أولوية التونسيين، وسيتم التصدي للاحتكار والمضاربة غير القانونية. خرج آلاف السودانيين في مدينة أم درمان غرب الخرطوم في مظاهرة للمطالبة بتنحي العسكر عن السلطة وتسليمها للمدنيين. وجاءت المظاهرة استجابة لدعوة من لجان مقاومة الخرطوم التي حثت في بيان لها السودانيين على الخروج في مليونية جديدة، وتجمع المشاركون في الموكب في أكثر من موقع قبل أن يتوجهوا صوب مقر البرلمان السوداني الذي حددته لجان المقاومة، مرددين هتافات تدعو إلى عودة العسكر لثكناتهم وحل قوات الدعم السريع وتسليم السلطة للمدنيين. انتهت نشرتنا إلى العناوين. مجلس حكام الوكالة الذرية يختتم اجتماعاته في فيينا دون إصدار قرار ضد إيران. آلاف الفلسطينيين يشيعون شهداء جنين مطالبين بالانتقام والرد على مجازر الاحتلال. القوات الروسية تستهدف مناطق واسعة في أوكرانيا وسط تحذيرات من سقوط بخموت. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الأفاضل، وكل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه، نستكمل من خلالها الحديث عن الأحداث التي تلت قيام الجمهورية الإسلامية ومنها الحرب المفروضة. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعينا الأحبة، أشرنا في الحلقة الماضية من البرنامج إلى موضوع حضور البعض من أفراد أسرة الإمام رحمه الله في جبهات الحرب المفروضة، ونقلنا بعض الخاطرات في هذا المجال على لسان عقيلة الإمام السيدة خديجة. وفي هذه الحلقة ننوي استعراض طائفة من الأحداث التي انتهت بقبول القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن. ففي 18 من شهر تموز من عام 1988 أنهت جمهورية إيران الإسلامية الحرب التي فرضها العراق على إيران لمدة 8 سنوات عبر الموافقة على قرار مجلس الأمن الدولي، علما بأن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار قسما لافتا من مطالب إيران، وأشار إلى حالات مثل وجوب انسحاب القوات العراقية إلى الحدود السابقة وتحديد المعتدي ودفع الغرامات.
أيها الأكارم، قد امتنعت إيران في البدء عن قبول القرار لأن شروطها لم يتم الالتزام بها كلها في القرار، وأعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن القرار 598 تم تحريره من دون استشارة إيران، وأنه أخرج مجلس الأمن عن حالة الحياد. وعلى أثر إعلان إيران معارضتها للقرار اتسعت الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وفي خلال الفترة الزمنية التي امتدت لسنة من صدور القرار وحتى موافقة إيران عليه، سقطت جزيرتا الفاو ومجنون على يد الجيش العراقي بفعل اتساع الضغوط على إيران والدعم الواسع لبلدان العالم المختلفة للعراق، وهاجمت الولايات المتحدة المنصات النفطية والفرقاطات الإيرانية، وأطلقت صواريخها على طائرة إيران المدنية في سماء الخليج الفارسي، وتسببت في مقتل المئات من النساء والرجال والأبرياء وعدد من الأطفال. وواجهت هذه الضغوط المقاومة من قبل الجمهورية الإسلامية، ولكن طهران عدلت في النهاية عن بعض من مطالبها من أجل المحافظة على السلام ووافقت على القرار. وعمد الإمام الخميني رحمه الله بعد ذلك إلى بيان السياسة الجديدة لجمهورية إيران الإسلامية وأسباب قبول القرار 598 من خلال خطاب وجهه إلى أبناء الشعب الإيراني.
أيها الأطائب، اعتبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الخطاب الذي كان قد صدر بمناسبة الذكرى السنوية لمذبحة الحجاج الإيرانيين خلال شعائر البراءة من المشركين، اعتبر إعلانه القبول بقرار الأمم المتحدة بدافع مصلحة البلد والثورة والجمهورية الإسلامية، حيث صرح قائلا في هذا الصدد:
فيما يتعلق بقبول القرار والذي كان حقا مؤلما للجميع، فقد كنت مقتنعا قبل بضعة أيام بأسلوب الدفاع والمواقف المعلن عنها في الحرب، وكنت أرى أن مصلحة النظام والبلد والثورة في تنفيذه، ولكن ونظرا إلى آراء الخبراء السياسيين والعسكريين الرفيعي المستوى في البلد والذين أثقوا بالتزامهم وإخلاصهم وصدقهم، فقد وافقت على قرار وقف إطلاق النار، وأنا أراه في الوقت الراهن متناسبا مع مصلحة الجمهورية الإسلامية والثورة. وفي الحقيقة فإني لم أكن لأرتضي هذا العمل، وكان الموت والشهادة أفضل لي منه، ولكننا مضطرون لأن نخضع لرضا الحق تعالى. ولا شك في أن الشعب الإيراني البطل كان هو أيضا كذلك وسيبقى.
نعم أعزائنا الكرام، لقد كانت شجاعة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله في تقبل عواقب هذا القرار الكبير والخطير تستحق الإشادة والتقدير حقا، فهو لم يكن مستعدا لأن يضحي بشخص آخر من أجل المحافظة على مكانته. وقد أدلى بجواب طريف على سؤال للسيد عقيلته بشأن اقتراح الشيخ الرفسنجاني ولماذا لم يوافق عليه، فقد أجاب قائلا: هل تريدون أن أصبح بطلا فيما يذهب شخص آخر ضحية بطولتي؟ وقد نقل الدكتور بروجردي بشأن الحوار الذي جرى بين السيدة خديجة والإمام الخميني في هذا المجال قائلا:
كان أعضاء مكتب الإمام وعدد من مسؤولي البلد يعلو وجوههم الحزن والكآبة، خاصة وأن الإمام كان قد ذكر تجرع كأس السم في حديثه عن قبول القرار. ولذلك فقد ذهبت إلى بيته لإبداء تعاطفي مع السيدة حسب ظني، ولكنني تفاجأت حينما رأيت ابتسامة الرضا تعلو وجهها. كان وجهها بشوشا وكانت عيناها تلتمعان بضياء الفرح، ثم التفتت إلي وخاطبتني بلهجة يطفح منها النشاط والحيوية والسرور قائلة: سيد محمود، لقد سبحت الله اليوم 10 مرات. فقلت: ولماذا؟ أجابت: لقد تحملت الكثير من الصعاب خلال حياتي المشتركة مع السيد، ولكنني كنت أرى مظاهر أسطورية من الرجولة منه، وعندما يخطر على بالي أنني محرم شخص كامل في الرجولية فإن المصاعب والمشاقة تذوب وتزول من أمامي. لقد سألت السيد عن سبب رفضه لاقتراح السيد هاشمي، فقد كان ذكر أن هذه الحرب سنصمد فيها وإن طالت 20 سنة، وقبول القرار هو مما يتناقض مع هذا التصريح. فسألني السيد: وهل تريدين أن أصبح بطلا ويروح شخص آخر ضحية بطولتي؟ أطلبي من الله أن لا أقع في مثل هذه النار فيما تبقى من عمري. وأضافت السيدة قائلة: والآن فإني أشكر الله 100,000 مرة لأنني أصبحت زوجة رجل مستعد لأن يضحي إلى هذا الحد من أجل أن يشق طريقا جديدا أمام الشعب.
أيها الإخوة والأخوات، هذه دي الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج روح الله سيرة ومسيرة تشارف على الانتهاء. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بحفظ الله ورعايته،
وإلى اللقاء.
بريد.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بحضرتكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة. راجينا أن تقضوا معنا أوقات حافلة بكل ما هو مفيد ونافع عبر برنامجكم الذي نستعرض من خلاله نتاجات شعراء المقاومة. رافقونا أيها الأفاضل. أيها الأحبة، أهلا بكم من جديد. استثمار الطاقات البلاغية، التمتع بالإمكانيات التعبيرية، والشروع في اكتناز التجربة تفاعلت في تصوير هموم الشاعر المعاصر الذي يضع أمام نظره المقولات الفكرية والفلسفية والحضارية المنطلقة من التجليات الجمالية المنسجمة على المستوى الفني والموضوعي. وهذا ما يواجهنا ونحن نقرأ قصائد الشاعر العراقي المعاصر شاكر القزويني، الذي تتصارع في قصائده قيم التجديد وترسبات الحاضر والماضي والذاتي والموضوعي، فأنماط الجدل والتشظي والتصادم والتوالد والرفض لا تنفصل عن مصادرها ووجودها. فهذه الآفاق والمضامين تواجهنا في كينونة القصائد وحركتها الدائبة في سيرورة متدفقة من العطاء والتماسك المعرفي والفكري. وفي قصائد الشاعر تتجاذب الرؤية المتوترة بين الإنسان ومحيطه، وتتفاعل الهواجس وأنساق القصيدة، وتقفز بحيوية لتحقق ذاتها بين الآن والآتي، وانصهار المطلق والخاص، فهي تعلن انتماءها للنسق الثقافي الرافض للخنوع والخضوع. يقول في قصيدة سوريا والربا الحمراء: قف
إنه النزيف لا يكتم. قف إنه النزيف لا يكتم، والعقر الصفاح والضيغم. هم البحار والشراع المدى، وصاريات النحر شمس فم. سل كل جرح صاخب غاضب، فيه القباب الصفر ما نحلم. سل ليل عشق يزدهي شهدا، قد قتلته الغيد والأنجم. أعدوا وفي درب الردى خائن، في ركبه الحجاج والأشرم. يغتال سيفا كالصباح برى، يزيدهم في غيه يحكم.
أعزائنا الأفاضل، عند تتبع العلامات التي تشكل القصيدة نلاحظ التموج الدلالي المتولد في جسد القصيدة. فالشام الذي تسير على أعتابه القصيدة هي علامة السبي حين تطأطئ الشموس قامتها ويعلن الذل خيبته الأبدية، إذ السبي يتعرى نازفاً لأنه لا يمكنه أن يحجب ضوء الفجر المتسرب بآفاق سماء الحرية والمقاومة والرفض وقول الحق أمام حاكم جائر، ولا يمكن أن يوقف العزم والصبر والإرادة صوتهم المتهرئ في درب الخيانة والتجبر. وإن تعاظم المتجبرون وتعاضدوا لأن قناديل الإيمان تفور في دروب الإباء والتحدي والصمود، ودائما ثورة الدماء ستنتصر ولو بعد حين. أجل أيها الأفاضل، وعندما ندخل إلى عالم نص شاكر القزويني نجده مليئا بالمتعة والحداثة والأحلام المؤجلة والأساطير المتجددة والتصوف العطر والدلالات الولائية والاتجاهات الأسلوبية. ففضاء القصيدة وإن كان يحمل موضوعا رئيسا واحدا، إلا أنه يحلق عاليا في حقول البيان وبساتين الجمال، فتتعدد الرؤى وتطول مسافات المواجهة والدعوة إلى الصمود، وهذا ما يزيد زخم الموضوع الرئيس ويسانده وينير تطلعاته وأفكاره. وهذه الفرادة التي ميزت قصائده واحدة من الجوانب الإيجابية التي تحسب للشاعر وقصائده وإبداعه. يقول في قصيدة عتيق عتيق: من يبيع؟ تدعو وأحشاء التراب نبوءتي، جمر يلح على اشتعالي. ولا أنت رب الخائفين، أغث عيالي. فالبحر غول يستبيح مشيمتي، ثوب يضيق على جميع خصالي. نكأت جروح الماء هودج عفتي، لما رأوا بين الحروف ضفيرتي. بكت القصيدة شرط اللجوء هناك للدول الشفيقة، غارت بذاكرة العتيقة. غسيلنا المنشور في الدول الشقيقة، صور مشاربها عجيبة. طابور أسئلة مريبة، كم طفلة أنجبت؟ أين دماؤكم؟ من في العراق لديك يمتشق الحقيقة؟ من خلف كل ملابسي
رأوا المسافات الدقيقة وعلى جباه عباءتي يتفصد الخجل الخليع. مستمعينا الكرام، حول الهم الرئيس الذي نراه يتردد ذكره في قصائد الشاعر العراقي المعاصر شاكر القزويني، وهو هم الوطن والمقاومة، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان من العراق، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر العراقي المعاصر شاكر القزويني نلاحظ همه الرئيسي هو هم الوطن والحنين إليه، فيا حبذا لو تحدثونا قليلا عن هذا الهم الرئيسي الذي نراه يتردد في قصائده، ومدى استغلال الشاعر له لتتحول قصائده إلى سلاح للمقاومة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك سيدتي ولمستمعيك الكرام. الحديث عن شاكر القزويني يأخذنا في البدء إلى الاشتغال الأكاديمي في اختصاص بعيد عن الشعر، ومحاولة استثمار هذا الاختصاص في القصيدة أو في دخول إلى أماكن في النص تتفق مع هذا الاختصاص. شاكر القزويني يكتب الأشكال الشعرية جميعها، وبالتالي هذا يأخذنا إلى المدرسة النجفية الحديثة التي لم تعد متمسكة كثيرا في قضية الكتابة في الشكل العمود فقط أو الشكل الكلاسيكي للقصيدة، وإن كان هو في كثير من قصائده بالأخص التي كتبت لأهل البيت هو يعتمد القصيدة العمودية مع إدخال الكثير من الحداثة إلى هذا النص، وهو ميال إلى ما يذهب إليه الكثير الآن من الذين يكتبون القصيدة العمودية، أن تكون قصيدة حديثة فيها اشتغال جديد خارج عن التقليد والكلاسيك الذي أثقل القصيدة العمودية كثيرا في البنية والتركيب وفي الأغراض وما إلى ذلك. إن أخذنا في موضوع الكتابة للشعر المقاوم بصورة عامة، طبعا يجب أن نلتفت إلى قضية أن أغلب الشعراء العراقيين الذين هم مجايلين لشاعرنا، إذا علمنا أنه من ستينيات القرن الماضي، أعتقد من مواليد 1961، فبالتالي هم مروا بمدارس التجريب جميعها تفعيلة، وكذلك قصيدة النثر التي كانت حاضرة بقوة. يعني إذا قلنا أنه كتب الشعر أو بدأ في كتابة الشعر مثلا في عمر 20 سنة، فهذا يعني أنه في ثمانينيات القرن الماضي، وهذه الفترة كانت فترة مخاض عسير للقصيدة، تتأرجح بين القصيدة التعبوية وقصيدة المعركة الذي لم يذهب إليها ولم يشترك فيها شاعرنا، والقصيدة التي تعبر عن وجع الإنسان في تلك الفترة. وأغلب الشعراء اعتمدوا قضية التورية في الكتابة والتعبير عما يريدون أن يوصلوه إلى المستمع أو المتلقي، فديدا هذا النص هو اعتماد الإشارة والإيماءة والرمز أكثر من اعتماد المسميات. لكن في كتابته لأهل البيت نجد حضور قوي للقصيدة العمودية باشتراطاتها القريب من الحداثة. طبعا الرجل معاصر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره، وبالتالي هناك مشروع شعري لهذا الشاعر لا نستطيع أن نستدل عليه بسهولة. من الصعب أن تحكم على مشروع شعري لشاعر حي. نتمنى له إن شاء الله العمر المديد، ونسأل الله له ولنا ولكم كل التوفيق إن شاء الله.
وافى شكري وامتناني لك أستاذي الجليل الأستاذ نجاح الأرسان الشاعر والأديب من العراق، وأشكر حسن استماع مستمعينا الأكارم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعينا الأفاضل، البنى الأسلوبية في النص السابق في قصيدتي عتيق من يبيع خلقت توترا إجرائيا، فعلى الرغم من أن الموضوع الرئيس للقصيدة هو اللاجئون والعاطلون والمتغربون والهجرة من البلاد للخلاص، لكن القصيدة تتجه في فضاءات الوطن وبترول العرب الذي كان سلاحا مضادا لإرادتنا وتطلعاتنا، والمواقف المتزايدة على العراق والفقر الذي وصل إلى نخاع العظم والحسرات التي سورت أمنياتنا والمصائب التي نخرت أجسامنا والحرائق التي نشبت في مهجنا. وهذه الموضوعات غير بعيدة العتبات عن المعاناة التي عاشها العراقي في أيام تغربه وابتعاده عن وطنه، وعن الفجيعة التي عشناها تحت وطأة الاستبداد والاضطهاد والقتل المجاني والقلق والظلامية. والوجهة التعبيرية في قصائد الشاعر شاكر القزويني جميعا لا تخرج عن إطار الوظيفة الشعرية والرسالة الولائية التي أراد الشاعر أن يبثها بقوة وإرادة مقاومة ومعنويات متفجرة. ونحن لا نجد في قصيدة من قصائده إلا هم المقاومة والاندفاع والولاء و محاربة أقطاب الفساد والظلام والتجهيل والانزواء. فأراد الشاعر شاكر القزويني لقصائده أن تكون الحبل الممتد بينه وبين الجيل المتطلع لخيوط الفجر الأولى، تحفزهم وتدفعهم نحو المقاومة وقوة المشاركة في القضايا المصيرية. يقول في قصيدة غار حراء والأحجيات الحمر: كفاك موتا، كفاك موتا بأن العيد في غدنا حزن، وكانت ثياب العرس ذي كفنا، والغارقون هنا صبر يغوص بهم يفسر الأحجيات الحمر والرقنا، أصنامنا في بطون الحوت تأسرنا، ونأكل الصمت في درب الرجاء وهنا، حين شقوا مسار الخوف عن وثني ازددت نأيا فعاد التيه بي وثنا، وصبرنا كان للصلبان حاملها، وموعد الصبح في فجر الدمى ارتهنا، إن المسافات بطن الأرض تحبل بي نهرا يفيض نحورا فالدروب أنا. نعم أعزائنا الكرام، فالقصيدة تصور دموع الوطن المدجج بالحتوف، ولكنه يحث على صعود جبال الشمس، فهو الوطن، الجيل، الولاء، الحشود، وملح الطف في شفتيه، وأنهار من النخيل الصامد، ونفخة الصور التي تكسر اللحد وتشعل الغيظ في آفاق الثورة. هكذا كانت قصائد الشاعر السيد شاكر القزويني تحث على الرفض والمقاومة والتصعيد في آفاق الثورة، وكانت تعبر تعبيرا صادقا عن الموقف الثابت الصلب الذي يستمد عطاءه من قوة الروح وصرخة التحرر، فكانت صوتا ثوريا نبرا يفجر الماضي من أجل بهاء الحاضر والمستقبل، ويستحضر المواقف البطولية من أجل إبعاد العجز والوهن. فقصائده ترفض الاستسلام والمهادنة، فكانت على وتيرة متصاعدة متصلبة لم تتراجع مساراتها، فكانت قصائد تحمل كبرياء الحرف وإباء الأبجدية. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
يا الله الله
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافية المجلد الثاني صفحة 55 عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. هذا مقياس لعبادة الله سبحانه وتعالى. عبده يعني أطاعه وخضع له. الصلاة والصيام هي مظاهر وفرائض لابد من أدائها، لكن هذا الإنسان الذي يصلي في اليوم الليلة 100 ركعة 200 ركعة ويصوم كثيرا، فهل يعتبر عابدا؟ نعم، الناس يقولون له عابدا، لكن هذا المقياس لعبادة الله، هذا الشيء المطلوب، كثرة ركعات، كثرة أيام صوم، لو دار الأمر بين الكثرة وبين قلة التفكير والتعقل، لا، الأرجح التفكير والتعقل. يعني الإنسان العابد الذي ما يفكر في أمر الله، ما يشغل عقله، وإنما حالة عاطفية وحالة ميكانيكية، صلاة وصومة، وهذا له فضل. أم المتعمق دائما يفكر في التكوين والتشريع، في الناس، في الأشياء، في كلها، يفكر في أمر الله عز وجل، هذا أعبد لله من ذلك العابد الآلي. التفكر في أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى عام، أمره في التكوين بخلق السماوات، يفكر الواحد كيف أنتجها، يفكر في خلق الناس، في خلق نفسه، يفكر بمعنى هذه الحياة. يعني واحد يولد طفل وبعدين يكبر ثم يصير شاب ويتزوج ويولد ثم يشيب ثم يموت، ما معنى هذا؟ يوميا الألوف والملايين يموتون. يفكر في النبتة الواحدة، كيف هذه النبتة، كيف هالشجرة لها جذور تضرب داخل الأرض ولها غصون دائما تشمخ إلى الأعلى، هي فيها قسمين، قسم يتحرك إلى الأسفل وقسم إلى الأعلى، نظام تغذيتها، نورها، كلوروفيلها، شكلها، وضعها، أنواع الأشجار، أنواع الناس، في كل شيء أمر الله دائما من خلال الأشياء. على الأقل يرى الله، إذا لم يرى الله قبل الأشياء يرى الله بعد الأشياء. في التشريع هكذا، في هذه الأحكام الشرعية، العقيدة، الشريعة، الصلاة، الصوم، ما يحرم، ما يجب، يفهم، يتعمق، دائما هو يفكر، ذهنه مشغول. إذا رأى شيئا، رأى حالة اجتماعية، رأى حيوانات، يفكر أن الله عز وجل خالق هذه، ما هو الغرض؟ لاحظوا هذه الغريزة، جعل هذه الغريزة لماذا؟ دائما هو يفكر، ذهن وفكرة فعال ومتعمق في الأمور المختلفة. هذا العابد الأعبد لله عز وجل، الذي يفكر في أمر الله بوعي، بفهم، بعمق، هذا أعبد لله سبحانه من الذي يطوي ركعات الصلاة ويطوي أيام الصوم. هذا مقياس العبادة. ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. إنما هنا حصر، لاحظوا أول نفي، كثرة الصلاة والصوم ليست هي العبادة. كم من الناس يكثرون الصلاة والصوم وإذا وصل الأمر إلى حرام فعلوا، أو ما يعقلون شيء، مثل هذا القصة التي تنقل أن النبي الله موسى مر على شخص شايب عابد في جزيرة وسأله كم مضى عليك هنا، قال مثلا 50 سنة يعبد الله في هذه الجزيرة، شغله فقط العبادة، ماء وثمار فيها يأكل منها وشغله العبادة. فطلب من الله عز وجل أن يريه ثوابه، فنزل عليه الوحي ثواب قليل، فسأل يا ربي لماذا هذا المدة كلها في عبادتك؟ قال له امتحن عقله، ما يفكر، ما أعمل عقله. سألك كيف وضعك، شلونك، قال الحمد لله بخير يا نبي الله. قال له ما تشكو من شيء فيها، الحمد لله كل شيء متوفر لك في هذه الجزيرة. قال الحمد لله، ربي عز وجل جعل في هالجزيرة كل شيء، وأنه مثلا أنا راضي من فعل ربي، لكن بس عندي شيء واحد، عندي اعتراض واحد على ربي، هذا الحشيش اللي يطلع في هذه الجزيرة لازم يخلق الحمار حتى يأكله. هذا ذهنه، هذا عقله، ما يفكر بأعمق من هذا. إذن مجرد طوي الأيام والساعات بالصلاة وبالصيام هذا ليس عبادة. المتعمق في تفكيره أعبد لله عز وجل من مكثر الصلاة والصيام. لا نزهد بالصلاة المستحبة، بالصوم المستحب، لا، إذا صلاة وصوم مع تفكر هذا هو المطلوب، وإذا دار الأمر بينهما لا، التفكر أفضل من الصلاة والصوم الخالية من التعمق. لاحظوا إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل، حصر، حصر، لا عبادة إلا بالتفكر. يعني حتى في صلاتك كم تحسب لك منها عبادة بمقدار ما تفكر. توضأ، ما معنى أغسل أطرافي؟ يعني هذه معرفة بالماء، يغسلها في الماء حتى أقف بين يدي الله، حتى أحرم له، ما أعرف تأثير الأرواح على أطراف الإنسان، على وجهها، غبار الأرض، غيرها، استعداد، ما تطهر، وضوء، يعني صار مضيء، صار منير بتطهير أطرافه بالماء، بعض المرات بالتيمم، يعني بالتراب، طيب وقف بين يدي الله، الله أكبر، أحرم، دخل في حرم، يبدأ هذه العبادة اللي يؤديها، وقوف، بعدين تلاوة، انحناء بالركوع، قيام، انحناء بالسجود، أكرم ما فيه جبينه يعفره على التراب بين يدي الله عز وجل، بعدين اجلس تشهد كأنك في محكمة، تجثو، اشهد لله، يشهد يجثو كأنه هو باختياره في محكمة بين يدي الله عز وجل على الأرض، يشهد لله ولرسوله ويصلي على النبي وأهل بيته الأطهار. يتفكر في صلاته، هو هذا العباد، خشوعه، خضوعه، تعمقه، تفكيره، هو روح العبادة. نسأل الله أن يرزقنا عبادته، وأن يجعلنا من المتفكرين المتعمقين في أمره، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
إلهي أسأله كشف ضري، كشف ضري.
يا ربي يا ربي
يا ربي
يا ربي يا ربي يا
سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل علا شيء، يا أول الأول يا آخر الآخر، يا رحمن يا رحمن القيامة، الله يا غافر، يا من يسمع من Yeah.